idea.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد تحدثت إليكم في الأمس القريب عن النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبتدئوا العمل بها وتكلمنا طويلا مفصلين في ذلك أن الذي يجب البدء العمل به إنما هو التضحية والتربية ودندنا كثيرا عن التضحية ولخصنا ذلك بأنه يجب أن تكون التضحية لهذا الإسلام الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل هذه التضحية يجب أن تكون بناء على الكتاب والسنة وهذه نقطة أعتقد أنه لا يخالف فيها مسلم أي أن تكون التضحية قائمة على الكتاب والسنة ليس هناك خلاف في ذلك اللهم بالنسبة لبعض الطوائف الحديثة والحديثة جدا التي حدثت في هذا العصر الحاضر ولا أستبعد أنا شخصيا أن تكون من تلك الطوائف التي يحدثها المستعمر سواء كان شرقيا أم غربيا وغرضه من ذلك زيادة الضعف في المسلمين بسبب هذه الفرقة الجديدة التي كونها واختلقها يريد بها طائفة تسمى اليوم بالقرآنيين فهذه الطائفة بدأت تبث دعوتها بين خطوط المسلمين وهذه الدعوة قائمة على التشكيك في السنة وفي حجيتها وهي قائمة على مجرد الاعتماد على القرآن الكريم وفي اعتقادي أنه لو تمكنوا من تشكيك المسلمين حتى في ثبوت القرآن الكريم وأنه من وحي رب العالمين على قلب نبيه الكريم لما قصروا في ذلك، ولكنهم لما وجدوا التشكيك في صحة القرآن الكريم أمرا مستحيلا، لذلك ركنوا إلى الطعن في السنة من حيث أجيتها ومن حيث ثبوتها. وفي الواقع إن الطعن في السنة هو طعن في نفس القرآن الكريم، وهذا من خبثهم ونصرهم، لأنهم يعلمون يقينا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها التصريح بوجوب إطاعة الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وفيها الرجوع إلى كتاب الله وشيء آخر هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بمثل قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولما كان الرد إلى الله قد أجمع العلماء قاطبة سلفا وخلفا أن المقصود بالرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، ذلك لأن من المعلوم بداهة أن أي إنسان مهما كان مقربا من الله تبارك وتعالى فهو لا يستطيع أن يرجع إلى الله اللهم إلا بعض الرسل المصطفين الأخيار. أما وقد انتهى أمر النبوة والرسالة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. من أجل ذلك أجمع العلماء على أن المقصود بالرد إلى الله هو الرد إلى ما أنزل الله، ألا وهو كتابه وقرآنه. وكذلك أجمع على أن المقصود بالرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردوه إلى الله والرسول، أي إلى سنته. ففي الآية حذف مضاف وردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى سنته. فهذه الآية من آيات كثيرة فيها التصريح بأن التنازع الذي قد يقع بين المسلمين أو بين مسلمين فلا سبيل لحله إلا بالرجوع إلى مصدرين اثنين هما كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول هؤلاء المبتدعة المحدثون اليوم بأن الواجب هو الرجوع إلى القرآن فحسب. وهؤلاء من تفضيلهم للناس يتسمون بالقرآنيين، ينتسبون للقرآن ظلما وبهتانا وجوعا. فلو أنهم رجعوا حقيقة إلى القرآن الكريم وجدوا فيه مثل تلك النصوص التي تأمر بالرجوع إلى شيء آخر زائد على القرآن، ألا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو سنته الكريمة. ولذلك فلا يمكن أن نتصور مسلما حقا يؤمن بالقرآن أيضا حقا ينكر حجية السنة، لأنه بذلك لا يكون عاملا بالقرآن الذي يدعي أنه يحتج به. من أجل ذلك جرى المسلمون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم من عهد ما أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى اليوم على وجوب الاحتجاج بالكتاب والسنة، وليس فقط الاحتجاج بالقرآن وحده. أجمع المسلمون على ذلك ولم يختلفوا، وإنما اختلفوا هل هناك مصادر أخرى يجب الرجوع إليها زيادة على القرآن والسنة. أما السنة فالحمد لله لم يختلف المسلمون في أنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للإسلام. فجاء هؤلاء الذين زعموا أنهم قرآنيون فبدأوا يشيعون بين الناس أن القرآن الكريم هو المرجع الوحيد في الإسلام وفي تشريع الإسلام، وهذا في الواقع معناه التشكيك في القرآن نفسه، لأن القرآن إنما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم وحيا من الله إليه وعليه السلام. وهذا النبي الكريم لأنه له صفة يمتاز بها على سائر الناس، ألا وهي أنه معصوم عن أن يتكلم بغاوث عفوا أو خطأ. تبارك وتعالى، والنجم إذا هوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا القرآن أن الرسول عليه السلام كل ما نطق فهو من نطق السماء، وهذا بالطبع ليس هو القرآن فقط، وإلا بيكون ربنا أنزل من بعد لأنه قال الهوى عن التكلم بكلام الله قائلا تحته. وإنما الحقيقة أن الله عز وجل في هذه الآية يريد أن يبين، من أجل ذلك جاءت الأحاديث كثرة وتؤكد أن هذه على شمولها وعمومها من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحدكم إلى آخر الحديث، أي لا أجد أحدكم متكي على سريره على أريكته يتكلم كلام الجبروت وحسين فيقول هذا كتاب الله فقط هو مرجعنا، ما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. لا شيء الآن يكذب الرسول عليه السلام هذا النوع من المسلمين فيقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لما؟ لأنه إذا تكلم وإذا نطق فإنما ينطق بما يوحى إليه كما سمعتم في الآية السابقة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئه ربه قبل أن توجد هذه الطائفة نحو 14 قرنا، لأنه سيكون هناك ناس يزعمون أن الإسلام إنما هو القرآن فقط، فينكرون بهذا الزعم القرآن نفسه فضلا عن حديث الرسول عليه السلام وعن سنته. ومن العجائب والغرائب أن هؤلاء الناس حينما ينكرون السنة يتغافلون عن أن هناك آيات كثيرة لا يمكن فهمها ولا تفسيرها وبيانها إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فما وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل هذا القرآن إلى الناس؟ فهل انتهت وظيفة الرسول عليه السلام مجرد أن بلغ كلام الله عز وجل وقرآنه إلى الناس؟ الجواب لا، ذلك لأن الله عز وجل يقول في جملة ما قال مخاطبا بذلك شخص الرسول عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. وأنزلنا إليك الذكر هو القرآن، لماذا؟ لتقوم بواجب البيان والشرح لهذا القرآن الذي أنزل إليك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر 23 سنة وهو يقوم بهذه الوظيفة الأخرى التي صرح الله بها في هذه الآية، هما وظيفتان: الأولى تبليغ الناس بهذا القرآن، يبلغ الرسول عليه السلام الناس بهذا القرآن كما أنزل. الوظيفة الأخرى يشرح لهؤلاء الناس هذا القرآن ويبينه لهم اعتمارا بهذا الأمر الإلهي الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهناك آيات كثيرة لا يمكن أن تطبق إلا باللجئ والاعتماد على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، هذا البيان الذي هو الحديث والسنة. خذوا مثلا ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فربنا يقول في غير ما آية: وأقيموا الصلاة، ثم يتبعها بقوله: وآتوا الزكاة. فكيف نصلي وكيف نزكي أموالنا؟ ذلك مما تولى بيانه نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو قيل لهؤلاء القرآنيين: صلوا لنا، أو بالأحرى نفذوا لنا هذا الأمر الأول وأقيموا الصلاة، صلي بناء على القرآن فقط، لم يستطع إلا أن يأتي بالمثل من عند نفسه، وهذا ما لمسناه وسمعناه بأنفسنا حينما استمعنا لبعضهم في حلب الشام، فقلنا له: نفذ الآن أمامنا هذه الآية فقط. فبدل أن يقرأ: وجهت وجهي، أو سبحانك اللهم، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، أو غير ذلك من أجزاء الاستفتاح الكثيرة التي يتجاوز عددها العشر كما كنت جماعة ذلك في كتاب سنة صلاة النبي، لم يأتي بشيء من ذلك مطلقا. ثم لم يقرأ شيئا من القرآن حتى ولا الفاتحة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. فماذا قال؟ الله أكبر ولم يرفع يديه. ثم قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ورفع وسجد سجود مطلق ولم يأتي بشيء من أذكار الذين عرفوها جميعا. أما هذه الصلاة صلاة خلقوها من عندهم كثير وخالفوا بذلك في إجماع المسلمين. ولذلك فهذه الكلمة في الواقع وإن كانت هامة وفيها تحذير عن دعوة هؤلاء الناس، لكني حفظتها مقدمة لمصدر آخر أيضا هو من مصادر التشريع، ولا يستقيم إيمان المسلم ولا فقهه إلا بالاعتماد على المصدر الثالث ألا وهو إجماع المسلمين. فهؤلاء أتوا إلى مثل هذه الآيات وأخذوا منها أقل معنى وأعرضوا عن المعنى الكامل الذي أوضحه الرسول صلى الله وسلامه عليه في سنته القولية والفعلية. هذه السنة التي تناقلها الخلف عن السلف مجمعين على ذلك، فكان من حصيلة ذلك هذه الصلاة التي يعرفها المسلمون جميعا على ما بينهم من اختلاف في بعض الهيئات أو بعض الجزئيات، ولكنهم كلهم أجمعون قد اتفقوا على أن الصلاة لها أركان لا تصح الصلاة إلا بها. فجاء هؤلاء وخالفوا إجماع المسلمين في تفسيرهم لبعض الآيات الكريمة، منها مثلا أقيموا الصلاة ومنها آتوا الزكاة، ولا أريد أن أفيض في هذا. أحسبكم هذا المثال الذي يقوم به المسلم في كل يوم 5 مرات الصلاة، قوم يصلون غير صلاة المسلمين. لماذا؟ لأنهم أولا كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وثانيا لأنهم أنكروا إجماع المسلمين وهم بذلك أيضا ينكرون نصا من نصوص القرآن الكريم الذي زعموا أنهم تفرجوا دون كل المسلمين في كل هذه القرون الطويلة أنهم هم القرآنيون فقط، أي أنهم هم الذين يعملون بالقرآن، وهم في حقيقة الأمر إنما اتخذوا هذه النسبة القرآنيين تضليلا لجماهير المسلمين. وإلا نحن نقرأ في القرآن الكريم مثل قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكرت مصدرين كفر بهما جماعة القرآن زعموا. المصدر الأول الرجوع إلى الرسول عليه السلام، فذكر الله في مصدر هذه الآية مهددا بقوله: ومن يشاقق الرسول ومن يخالفه. إذن هذا يؤكد المعنى الثالث من آية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية تؤكد أنه من يشاقق الرسول فقد شاقق الله. إذن هذه الآية تضمنت تأكيد المصدر الثاني الذي أنكره هؤلاء القرآنيون زعموا. ثم في تمام الآية إثبات المصدر الثالث الذي أنكروه أيضا مع المصدر الثاني، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق رسولا، هذا المصدر الثاني بعد القرآن، اتباع الرسول وعدم مخالفته كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هكذا تجدون السنة الصحيحة تلتقي مع القرآن الكريم، ولكن مع الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وإلا فديدنوا كل الفرق الضالة من يوم الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب إلى آخر فرقة، وربما يأتي من بعدها فرق أخرى، وإنما نحن نتكلم الآن فيما نعلم، إلى آخر فرقة هي فرقة القرآنيين لا يتعرفون في إسلامهم المزعوم إلا على القرآن، وذلك كما شرحت لكم معناه إنكار أيضا القرآن نفسه، لأن القرآن قد جاء ينص، لأن من مصادر التشريع سنة الرسول عليه السلام وكلامه كما شرحت لكم ذلك آنفا. وأيضا الآن نحن في صدد بيان أن القرآن أيضا قد أثبت مصدرا ومرجعا ثالثا بعد السنة والحديث النبوي، هذا وهو إجماع المسلمين. في هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا هو المصدر الثاني بعد القرآن، ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو المصدر الثالث ألا وهو الإجماع. وإلا لم يكن هناك فائدة تذكر فيما لو كان المقصود بهذه الآية من أولها إلى آخرها اتباع الرسول فقط وعدم مخالفته، لم يكن هناك فائدة تذكر مطلقا، فيما إذا فسرت الآية لأن المقصود فقط اتباع الرسول وعدم مخالفته، أي يظهر أن هناك فرقا كبيرا بين واقع هذه الآية حيث ذكر مصدرين اثنين كما شرحنا، وبينما لو كانت الآية على النحو التالي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، أي بحذف قوله تبارك وتعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو كان المعنى من هذه الآية هو فقط اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته لم يذكر ربنا عز وجل في جملتها تلك الجملة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن ربنا عز وجل أوعد في هذه الآية جنسين من الناس، وأثبت في الوقت نفسه مصدرين آخرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل. جنسين من الناس أوعد فيهم ربنا عز وجل: الأولون الذين يشاققون الرسول ويخالفونه فيما جاء فيها في سنته من بيان وتوضيح، والجنس الآخر الذين يخالفون السبيل المؤمنين. وهذا أيضا مما أريد أن أقف حوله قليلا كما وقفنا بكم حول السنة. فالواقع الذي لا يمكن أن يعالج المسلمون واقعهم المؤلم اليوم إلا كما شرحنا في الأمس القريب إلا بالرجوع للكتاب والسنة. ولكن هناك شيء ثالث وهو الذي أنا أبحث فيه الآن، وهو الرجوع إلى إجماع المسلمين. لأن الله عز وجل كما سمعت في هذه الآية ذكر بالإضافة إلى اتباع الرسول عليه السلام وعدم مخالفته اتباع سبيل المؤمنين. فإذا سبيل المؤمنين مصدر آخر غير مصدر السنة. فإذا عندنا حتى الآن ثلاث مصادر: القرآن والسنة وسبيل المؤمنين، والمقصود به إجماع المسلمين. لكن التعبير القرآني هذا جاء كما سمعتم بلفظ سبيل المسلمين أو المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الرشد ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يأتي بلفظ إجماع المسلمين، وهنا نكتة مهمة جدا. ذلك لأن علماء الأصول حينما بحثوا في حجية الإجماع وهي ثابتة لهذا النص القرآني وفي أحاديث كثيرة ومنها الحديث المذكور ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لما بحث العلماء في حجية الإجماع اختلفوا اختلافا كبيرا جدا، فبعض الغلاة من الفرق أنكروا الإجماع وقالوا لا شيء هناك إلا القرآن والسنة، وذلك لأنهم قابلوا بعض أهل السنة الذين أثبتوا الإجماع وهذا واجبهم كما نحن في قول بيانه الآن، ولكنهم لما عرفوا الإجماع جاءوا بتعريف لا يمكن أن يتحقق. من أجل ذلك قابلهم الآخرون فقالوا لا إجماع، لأن هذا لا يمكن أن يتحقق. ذلك أنهم قالوا، يعني بعض علماء الأصول، الإجماع هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشد منهم ولا فرد. هكذا أطلقوا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل في هذا الإطلاق العلماء فمن دونهم. قالوا أي مخالفون والمنكرون الإجماع، هذا لا يمكن أن يتصور. ولذلك أن نتصور أنه لا يخالف فرد من أفراد المسلمين ما اتفق عليه جماهير المسلمين، هذا لا يمكن أن يتصور. لذلك عدل هذا الإجماع أو هذا التعريف للإجماع بعضهم فقالوا الإجماع الذي هو حجة ومصدر ثابت هو إجماع علماء المسلمين، وهذا فيه تقييد بارز كما ترون للوصف أو التعريف الأول. بين كان تعريف الإجماع تعريف المسلمين، إجماع المسلمين قاطبة، فعدلوا هذا التعريف العام إلى تعريف الأخص وقالوا إجماع علماء المسلمين، وهذا أقرب إلى العقل وإلى أن يكون واقعا وممكنا. ولكن مع ذلك لا تزال المشكلة قائمة، فإن إجماع علماء المسلمين وهم متفرقون في مختلف البلاد أيضا هذا أمر متعذر لا يمكن تحقيقه. من الذي كان يستطيع في الأزمنة الأولى حينما كانت الوسائل وسائل التنقل والاتصال بالناس بدائية، لم يكن هناك إلا الجواب، لم تكن هناك إلا وسائل عصرية معروفة اليوم، ولا نفيد في هذا فنقول ما في هذا العصر الحاضر ما تيسر وسائل النقل من عليكم السلام من الهاتف لاسلكي وغير لاسلكي ونحو ذلك والإذاعات المختلفة، هل يمكن أن نعرف رأي كل عالم في الدنيا هذا مستحيل، لا سيما إذا استحضرنا المثل العربي القديم من زوايا خبايا. قد يكون هناك علماء من فحول العلماء لكنهم مغمورون في المجتمع، لا أحد يلتفت إليهم، وهم طابعون في بيوتهم، يتصل بهم بعض الناس فيستفيدون منهم علما غزيرا، لكن هذا المجتمع لا علم عنده به، فلا يسأل ولا يؤخذ رأيه في المسألة التي يراد الإجماع عليها. لذلك حتى تعريف الإجماع بهذا القيد لم يقبل عند كثير من علماء الأصول المفكرين، بل قالوا هذا تقريبا كسابقه، اسم بغير اسم، العنصاء لا وجود له. إجماع علماء المسلمين كيف يمكن أولا أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد في صعيد واحد، ثم إذا اجتمعوا لم يختلفوا مطلقا، ثم لو وقع هذا الأمر واتفقوا جميعا من هو ينقله ويذيعه ويشيعه في العالم؟ هذا شيء نظري ولا يمكن أن يكون عمليا. لذلك قوبل الإجماع حتى هذا الإجماع المعدل من بعض علماء الأصول بالرفض والرد، قالوا هذا لا سبيل إليه. إذا نحن نبقى عند القرآن وعند السنة فقط هكذا قال. لكننا إذا رجعنا إلى الآية فحينئذ يزول الإشكال ويتبين بلاغة القرآن وكيف يعالج المشاكل التي يدندن حولها بعض العلماء بأوجز عبارة، الاقتصار فقط على القرآن الكريم أم جرى المسلم حقيقيا. لكن العكس من ذلك، كل مسلم مهما كانت ثقافته الشرعية بهلة قليلة فهو يعلم أن المسلمين منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم دائما علماؤهم طلاب العلم فيهم، بل دائما يقولون على رسول الله مين. فإذا نأخذ من هذه الآية مصدرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل، المصدر الثالث بعد مخالفته، المصدر الثالث سبيل المؤمنين. هذا المصدر يعتبر لنسبية المصدر الثاني الذي ينكر هذا المصدر الثاني كهؤلاء القرآنيين هو بما ذكرناه آنفا من كما بيشعر يأمرنا أن نتبع الحج أمر إنه العظيم من البيان له قريب. أظن الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة فتختلف أمتي على 3 من بعد. تجد أن الرسول عليه السلام لم يقتصر على الأمر باتباع سنته فقط، بل عطف على هذا الأمر قوله وسنة الخلفاء الراشدين. إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كأنه اقتبس هذا المعنى من القرآن الكريم. القرآن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الرسول يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ما هو النقطة سواء في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أو في الحديث وسنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا لم يقتصر ربنا في الآية كما سبق على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ما تولى؟ ولماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام لقوله على قوله عليكم بسنتي ولم يذكر وسنة الخلفاء الراشدين؟ ولأجل ما نحن في صدده من إثبات المنهج الذي يجب على المسلمين في كل مصر وفي كل زمان ومكان أن ينطلقوا فيه ليكونوا في عصمة من الانحراف عن الكتاب والسنة معا. ذلك لأن هذه الفرق على كثرة 73 فرقة كلها هالكة وكلها محكوم عليها بأنها من أهل النار إلا فرقة واحدة. هل في شيء من هذه الفرق كلها التي عرفناها حتى اليوم باستثناء القرآنيين الذين ظهروا في العصر الحاضر كفتنة من الفتن التي ابتلى بها المسلمون، هل في هذه الفرق من قال كما قال هؤلاء القرآنيون زعموا الإسلام قرآن فقط لا يوجد فيه أبدا؟ كل طائفة منهم، كل فرقة منهم تقول نحن على الكتاب والسنة. قبل هذه الطائفة، طائفة القرآنيين، حدثت طائفة قبلها منذ نحو قرن من الزمان. هذه الطائفة اسمها أشهر في العالم الإسلامي من القرآنيين، لأن هؤلاء القرآنيون عهدهم حديث. أما الطائفة التي أريد أن أمثل بها الآن فهي الطائفة القاديانية. القاديانيون ينتمون إلى الإسلام زعموا، ولكنهم يعتقدون عقائد ضد الإسلام وخلاف الإسلام. من أوضح هذه العقائد المخالفة للمسلمين تصريحهم بأن النبوة ووحي السماء لم ينقطع، وأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام بكثرة، وأن أحد هؤلاء الأنبياء بزعمهم قد جاء في قاديان من بلاد الهند وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القاديان، أكثر في غيرها من البلاد. فكانوا يحتجون بالقرآن ويحتجون أيضا بالسنة، والفرق الإسلامية كلها هكذا. ليس فيهم من يقول الإسلام هو عقلي، الإسلام هو القرآن فقط، وإنما الإسلام قرآن وسنة. كل الفرق مهما كانت عريقة في الضلالة تدعي أن الإسلام هو قرآن وسنة، حتى الخوارج. إذن ما هو السبب ضلال هذه الطوائف وهذه الفرق كلها ما دام أنهم جميعا يجتمعون على الإيمان بالكتاب والسنة؟ هنا بيت التفصيل من هذه الكلمة. السبب أن كل طائفة منهم تركت رأسها وتفسر نصوص القرآن والسنة لأهوائها، من هنا دخل الضلال في هذه الفرق. والسبب الأصيل في هذا هو أنهم لم يؤمنوا، أو على الأقل لم يعملوا بمقتضى الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين. لا شك أن هذه الآية هي تحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، وفيها المفهوم الأمر باتباع الرسول عليه السلام وعدم مخالفته، الذي صرح في أول الآية بقوله ومن يشاقق الرسول، أي من يخالف الرسول. كذلك أثبت اتباع سبيل المؤمنين حينما نهى عن مخالفتهم، فقال عطفا على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هناك نهيان في الآية يقابلهما أمران، النهي الأول عدم مخالفة الرسول، النهي الثاني عدم مخالفة سبيل المؤمنين. أفضل مخالفة سبيل المؤمنين هذا النهي الثاني، والنهي الأول مخالفة الرسول عليه السلام، نهى عن ذلك. يقابل النهيين الأمر باتباع الرسول عليه السلام والأمر باتباع سبيل المؤمنين. فدخل الضلال حتى عند هذه الفرق التي أجمعت على اتباع أو على أن القرآن والسنة هما المصدران، مصدر الإسلام في التشريع، لكنهم لم يتبعوا سبيل المؤمنين فضلوا عن سواء السبيل. إذن العبرة في هذه الآية هو أن الله عز وجل يأمر المسلمين في كل زمان ومكان ألا يخرجوا عن سبيل المؤمنين الذين كانوا قبلهم في تفسير الآيات وفي تفسير الأحاديث، حتى ما يأتي المدعي إلى اتباع الكتاب والسنة بمعنى يزعم أنه هو المقصود من الكتاب ومن السنة، وهو معنى دخيل في الإسلام. والدليل على ذلك أن المسلمين الذين كانوا قبل هذا المؤول لم يتأولوا النص الذي تأوله هو بمثل ما ذهب إليه، وإنما تأولوه بتأويل آخر. فالمسلمون الذين سلكوا سبيلا في تفسير نصوص الكتاب والسنة، هذا السبيل نحن مأمورون باتباعه حتى لا نأخذ يمينا ويسارا بسبب تأويلنا نحن للنصوص تأويلا يخالف ما كان عليه المسلمون من قبل. هؤلاء القادياني مثلا قال نبيهم المزعوم وقالوا تقليدا لهم تقليدا أعمى إنه نبي مرسل، وإنه سيأتي من بعده أنبياء كثر حتى يصبحون. هل كفروا بمثل قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ هذا نص القرآن، وهم يؤمنون بالقرآن والسنة أيضا. هل كفروا وقالوا هذه الآية خطأ وجدها في القرآن؟ لا، لا يوجد فرقة مهما كانت عريقة بالضلال تنكر نصا محفوظا في القرآن الكريم، لكنها تنكر، لا تنكر لكنها تنكر. كيف ذلك؟ تنكر دلالتها فيما دلت عليه وعلى المفهوم الذي تلقاه خلف عن السلف، فيخالفون هذا التلقي الذي هو سبيل المؤمنين، ويأتون بمعنى لا يصدق في بال أحد المسلمين. وهذا ما صنعه القادانيون وكل الطوائف الضالة فيما خالفوا فيه جماعة المسلمين وسبيل المؤمنين. ما أنكروا نصا في القرآن، وإنما أنكروا المعنى الحقيقي الذي يتضمنه النص القرآني. فهؤلاء القاديانيون ما أنكروا هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكني أستدرك فأقول أنكروا الآية. وكيف ذلك؟ يجب أن نعلم أن الإيمان بالقرآن ليس المقصود بهذا الإيمان الذي هو شرط أساسي بالنسبة لكل مؤمن أن يؤمن بألفاظ القرآن فقط، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني. فإذا آمن الإنسان بلفظ من ألفاظ القرآن ولكنه جاء بمعنى لهذا اللفظ لا يدل عليه سبيل المؤمنين، فهو في هذه الحالة آمن في اللفظ القرآني وكفر بمعناه. وهذا ما فعله القادانيون. اسمعوا ماذا فسروا هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا نحن نؤمن بما قال الله، وهو أن الرسول عليه السلام خاتم النبيين. لكن ما معنى خاتم النبيين؟ كل المسلمين جروا على المعنى الذي يشترك في معرفته العامة مع الخاصة والأمي مع الخارج، وهو آخر النبيين. أما القادانيون فجاءوا بتفسير من حيث تبكي في أن واحد، قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين، وحاولوا أن يضللوا الناس ببعض التعابير اللغوية. قالوا معنى هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين من باب التشريف، كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول زينة للأنبياء والرسل. فعطلوا بهذا التأويل دلالة الآية على أن الرسول عليه السلام آخر الأنبياء والرسل، وأنه لا نبي بعده. فمن الذي استفادوه من إيمانهم بهذا النص القرآني بعد أن لفوا وداروا وتأولوه بتأويل ما قطر في بال أحد من السلف حتى ولا الخلف؟ إذن هؤلاء آمنوا باللفظ وكفروا بالمعنى. ترى هل المقصود بألفاظ القرآن هي الألفاظ؟ هل المقصود الإيمان بها كوسيلة للإيمان بالمعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية؟ كذلك فعلوا بالسنة، هم أيضا يشتركون معنا الإيمان بالسنة ضد القرآنيين، ولكن أيضا ما فائدة الإيمان بالسنة إذا ما لعبوا بها وأتوا بمعاني لا تدل عليها اللغة العربية ولا ما جرى عليه سبيل المؤمنين من تفسير هذه السنة؟ هم يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام مكليا له، قال: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا نص صريح أيضا يلتقي مع الآية ثاني أولى من باب أولى آخر، ومنه بنفس الطريقة التي تخلصوا بها من الواضح لكل عربي مسلم تعطلوا الحديث النبوي. فماذا تأولوه؟ قالوا: لا نبي بعدي، أي لا نبي معي، أما بعد وفاته هناك أنبياء. هكذا يلعبون النصوص. لا نبي بعدي أي في حياتي معي، أما بعد وفاتي فهناك أنبياء ورسل. هكذا تأول القديانيون هذا الحديث. فهل استفادوا شيئا من إيمان بمثل هذا الحديث؟ وحديث كثيرة كلها تدند حول التأكيد أن الرسول عليه السلام لا نبي بعده، ولكن هذا التأكيد كله بالنسبة إليهم جعلوها باء منثورة، بينما تأولوا الحديث على غير تأويله الذي جرى عليه المسلمون. هنا الشاهد، نحن الآن في الاحتجاج على إثبات أن من المصادر في فهم الشريعة بعد القرآن وبعد السنة سبيل المؤمنين. المؤمنون أبدا لم يفهموا من الآية السابقة ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنه زينة النبيين فقط، فإنما فهموا الآية على ظاهرها. هكذا جرى المسلمون، كذلك جرى المسلمون على فهم الحديث السابق: ولكن لا نبي بعدي، أي سواء معه في حياته أو بعد وفاته، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فهم عطلوا هذه الدلالة بمفاهيم جاءوا بها من عند أنفسهم. هذا الشأن هو شأن كل الفرق السابقة، مما يؤكد لنا أن انحراف الفرق السابقة لم يكن بسبب جهدهم للنصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية، وإنما بسبب جهدهم للمعاني التي جرى عليها المسلمون في فهم هذه النصوص. أضرب لكم مثلا من تلك الأمثلة القديمة ثم نتوقف عن الكلام باعتبار أن الوقت قارب الانتهاء. المعتزلة مثلا، وهي فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وكل من قرأ شيء من كتب الطوائف الإسلامية أو شيء حتى من الأدب الإسلامي وتراجم تراجم علماء المسلمين يعرف أن هناك فرقة تسمى بالمعتزلة. هؤلاء يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بالسنة، ولكن كثير من نصوص الكتاب والسنة جروا في تفسيرها هذا المجرى الذي مثلته لكم ببعض الأمثلة من تأويل القادانيين لنصوص الكتاب والسنة. كل مثلا عقيدة من عقائد المسلمين سلفا وخلفا حتى اليوم. هذه العقيدة تقول إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. كذلك مثلا قول عليه السلام تفسيرا لآية القرآن، وهذا يصرح فيه لموضوعين اثنين. أولا الرد على القرآنيين، وثانيا الرد على المعتزلة. إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ لماذا نفسر الحسنى؟ إذا ركبنا عقولنا فأي شيء خرج من عندنا تفسير الحسنى يكون مقبولا في أذهاننا، ولكن لا يكون مقبولا في شرعنا. لماذا؟ لأن الشارع قد فسر هذا النص على لسان الرسول عليه السلام كتأكيد للآية السابقة الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فالرسول بيّن معنى هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ يمكن لأي إنسان أن يأتي بأي معنى له التقاء هذا المعنى، له التقاء ولو جزئي بالحسنى والزيادة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية بتفسير واضح بين، فقال للذين أحسنوا الحسنى الجنة. للذين أحسنوا الحسنى نؤتين ببعض الجنة وزيادة رؤية الله في الآخرة. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من آيات كثيرة يبشر للمؤمنين الذين أحسنوا في حياتهم الدنيا واتبعوا سبيل الله وسبيل المؤمنين، يبشرهم بأن لهم الحسنى أي الجنة والزيادة أي رؤية الله في الآخرة. مثل هذه الأحاديث أنكرها المعتزلة إما جحدا لها مطلقا ولا يهمهم في سبيل تأييد انحرافهم، لكن القرآن لا يستطيعون الإنكار وإنما يعملون فيه بمعول التأويل. فهناك الآية التي نقرأها في كثير من الأحيان في الصلاة وخارج الصلاة، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الطريق في القرآن الكريم؟ وجوه يومئذ ناظرة، عليها النظرة، عليها الفرح والسرور والسرور والإطمئنان، إلى ربها ناظرة. كما سمعتم في الحديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ماذا فعلوا بهذه الآية؟ الحديث إذا ما استطاعوا تأويله أنكروه، أما النص القرآني لو أنكروه خرجوا عن المسلمين وانتهى أمرهم. لكن ما أحد منهم أنكر آية من القرآن، بل ولا حد من القرآن وإلا كفر. لكنهم فعلوا بهذه الآية مثل ما فعل هؤلاء أذنابهم القاديانية مثلا في تأويل بعض النصوص مما ذكرنا بعض الأمثلة آنفا. قالوا في تأويل الآية السابقة إلى ربها ناظرة، إلى نعيم ربها ناظرة، انتهت المشكلة. الله يقول إلى ربها ناظرة وهم يقولون إلى نعيم، يعني إلى نعيم الجنة. فحدثوا الرب سبحانه وتعالى على اعتبار أنه سيرى من المؤمنين، وهذا من فضل رب العالمين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن المؤمنين حينما يرون ربهم يوم القيامة ينسون النعيم كله الذي تنعموا به في الجنة، لأنه لا أحلى عند المؤمنين من رؤيتهم لرب العالمين تبارك وتعالى. فجاء المعتزلة وأنكروا هذه النعمة مع تصريح القرآن والسنة بها. لماذا؟ لأنهم استعملوا عقولهم يتساءلون كيف يمكن أن ينظر العبد العاجز للرب العظيم الجليل؟ هذا تحكيم العقل في الشرع، وهذا من جل الضلال المعتزلة الذين من مذهبهم القول بالتحكيم والتقويه العقليين، يتحكمون على الله ويتألون على الله بعقولهم، يقولون هذا قبيح فيجب أن يكون عند الله قبيحا، وهذا جميل وحسن فيجب أن يكون كذلك عند الله تعالى الله عما يقول الظالمون عدو كبيرا. فمن هذا القبيل من باب تحكيم العقل أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن عقولهم ضاقت عن أن تتسع بإمكان أن يرى المؤمن ربه يوم القيامة. كأنهم يقولون، وهذا من الشك مما يدانون به، إن الله عز وجل عاجز عن أن يمتع عباده المؤمنين بطاقة من القوة البصرية بحيث أنهم يتمكنون من النظر إلى ربهم يوم القيامة. هذا معنى كلامهم، وإلا إذا آمنوا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير حقا، فالله عز وجل قادر على أن يمتع الإنسان المؤمن يوم القيامة بقوة من البصر بحيث أنه يتمكن من النظر إلى ربه تبارك وتعالى. الشاهد مثل هذا النص القرآني أيضا دل في فهمه المعتزلة وفسروه بتفسير يعطل هذه النعمة ويجحدونها، مع أن أهل السنة يقولون يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثاله، أي عقيدة أهل السنة، مع ربهم يوم القيامة يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثاله. لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث تواترت في إثبات هذه النعمة التي سيمتن بها ربنا على عباده المؤمنين. فجحدها المعتزلة لا جحدا للنص وإنما تأويلا للنص. هذا التأويل لم يجري عليه المسلمون، فخرجوا إذن عن جماعة المسلمين. من هنا يظهر لكم السر في قول عن السلام في تفسير الفرقة الناجية. من هي؟ قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هنا ننتقل إلى موضوع آخر جديد، وهو معنى هذا كله، معنى أن السنة تفسر القرآن، وأن السنة كالقرآن يجب أن يفسر على ما جرى عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاث المشهود لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة والتابعون وأتباعهم. إذن لا سبيل ليكون المسلم على بصيرة من دينه وليكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعلم من علوم الإسلام ألا وهو علم الحديث. ذلك لأن علم الحديث به يمكن أن نعرف سنة الرسول عليه السلام، وبه فقط يمكن أن نعرف ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام، وبه فقط يمكننا أن نعرف على ما كان عليه أتباع الصحابة من التابعين ثم أتباع التابعين. إذن علم الحديث هو العلم الذي ينبني عليه العقيدة الإسلامية الصحيحة، فنحن إذا أردنا أن نفهم المصدر الأول هو القرآن لابد أن نعرف ما قاله الصحابة في أي نص من هذا المصدر الأول وهو القرآن، ولا سبيل إلى ذلك إلا بطريق الرواية وطريق علم الحديث. وإذا أردنا أن نفسر نصا من نصوص أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لا سبيل إلى ذلك أولا لمعرفة كون هذا الحديث صحيح أو ليس صحيح إلا بطريق الحديث، ثم لنعرف ما قاله الصحابة في تفسير الحديث لا سبيل إلى ذلك إلا بطريق علم الحديث، ثم أن نعرف ما جرى عليه سبيل المؤمنين في تفسير هذه النصوص من الكتاب والسنة إلا بمعرفة طريق الرواية الخلف عن السلف. من هنا جاء قول العلماء وهم يترنمون بهذا القول دائما وأبدا فيقولون: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. ذلك لأن هؤلاء السلف هم الحجة في توضيح المحجة وفي توضيح المقصود من الكتاب والسنة من المعاني الصحيحة، فقالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وهذا منهم تقدير بالغ لقول الله عز وجل في الآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وخلاف هذا الوعيد الشديد يقابله الوعد الإلهي، وهو لأنه من يتبع الرسول ويتبع سبيل المؤمنين فله الجنة وله الكرامة في هذه الجنة لأنه عمل بما أمر في الكتاب والسنة واتباع القرآن واتباع الرسول عليه السلام واتباع سبيل المؤمنين. إذن هذه الحقيقة يجب أن نعرفها جيدا حتى ما نضل مع الضالين، حتى ما نصير قرآنيين فقط، لا نتعرف على الإسلام إلا من الإيمان بالقرآن فقط، وهذا إيمان خاص لا يكفي لأن القرآن نفسه أمر باتباع الرسول عليه السلام وطاعته. ثم لكي لا نصير مع الطوائف القديمة أو الحديثة كالقادانيين الذين يؤمنون بالسنة ولكنهم يفسرون أيضا على تفسير ما كان عليه سبيل المؤمنين، فنحن نخالف هذه الطوائف كلها ونكون مع السلف الصالح إيمانا بالقرآن وإيمانا بالسنة واتباعا لهم في تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه السلام بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين ينطلقون في فهمهم للكتاب والسنة على بصيرة، ولا يكون ذلك إلا باتباع سبيل المؤمنين الأولين الذين نقلوا لنا القرآن بلفظه وبمعناه، فلا نأتي نحن بمعاني جديدة ندعي أن هذه المعاني هي التي يريدها الله، وإنما الحقيقة أن المعاني التي تلقينا عن السلف هي المعاني المقصودة من نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الاتباع لنكون من الناجين المفلحين، والحمد لله رب العالمين. هل هناك من سؤال حول الموضوع؟ يختار أن يكون السؤال حول الموضوع، فإذا لم يكن هناك سؤال حول الموضوع فلا بأس أن يكون أي سؤال يتعلق بالدين. تفضل. كلا، الأخ يسأل أن هناك بعض العلماء يقولون إن عمل أهل المدينة حجة حتى لو كان مخالفا للسنة وللحديث الصحيح. نقول نحن كلا، لأن أهل المدينة على فضلهم وقربهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا المسلمين جميعا، هم طائفة من المسلمين. والآية كما سمعتم لا تقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قال ويتبع غير سبيل المدنيين ولا المكيين ولا الكوفيين، وإنما قال سبيل المؤمنين، لا سيما إذا كان السؤال موجها لما لو عارض عمل أهل المدينة حديثا نبويا، كيف حينئذ نعكس الموضوع؟ وقد سمعتم بأن الله عز وجل أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمرنا باتباع القرآن، فنقول لا، نحن لا نتبع الحديث الصحيح إذا ما خالف عمل أهل المدينة، وإنما نتبع عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح. هذا قد قاله بعض العلماء، يعني العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح، قد قاله بعض العلماء، لكن هذا في الواقع من جملة الأقوال التي اختلف فيها العلماء. هناك مثلا الإمام مالك هو وحده الذي ذهب إلى هذا القول فيما يروى عنه أنه يجب العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو كان ذلك مخالفا للحديث الصحيح. لكن عندنا علماء آخرون هم في وزن مالك في العلم والنصح والزهد والتقوى ونحو ذلك من الصفات العميدة، قالوا لا، ليس عمل طائفة أو جماعة أو أهل بلدة من بلاد الإسلام حجة على الكتاب والسنة، وإنما الحجة هما الكتاب والسنة. أما إذا اتفق المسلمون مدنيون مكيون كوفيون بصريون إلى آخره على شيء فهنا تأتي الحجة. أما طائفة منهم فلو قال قائل لا، أنا أقول ما اتفق عليه أهل مكة هو الحجة، فهذا السبب للاختلاف والنزاع بين المسلمين. وهنا تأتي آية ذكرتها أكثر مرة وهي قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالآن تنازعنا في هذه المسألة، لا سمح الله، أهل المدينة حجة؟ عملهم حجة أم لا؟ قال مالك حجة، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد: ليس بحجة، وإنما الحجة الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين جميعا دون تخصيص طائفة أو ترجيح طائفة على أخرى. على أنه مما يوهن ويضعف قضية الاحتجاج بعمل أهل المدينة هو أنه يرد الإشكال السابق الذي نقلناه عن بعض علماء الأصول حينما وصفوا الإجماع بأنه إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنازل بعضهم عن هذا التعريف إلى تعريف أضيق فقال إجماع علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا. الآن نقول إجماع أهل المدينة، كيف يمكن معرفة إجماع أهل المدينة؟ وقد كنا آنفا لأنه قد يكون هناك علماء يخالفون الرأي السائد في المدينة لأنهم علماء مغمورون ليسوا مشهورين، فلا يمكن معرفة عمل أهل المدينة بالمية، ممكن معرفة عمل جمهور علماء المدينة، أما معرفة رأي كل علماء المدينة هذا غير ممكن، لا سيما بالنسبة لذلك الوقت حيث كان وسائل اتصال الأفراد والناس غير ميسرة كما هو ميسر اليوم. لذلك كان علماء جماهير علماء المسلمين على أنه لا يحتج بعمل أهل المدينة، اللهم إلا في حالة واحدة، ليس هناك حديث يخالفهم وليس هناك علماء مسلمون آخرون في مكة أو الكوفة أو البصرة يخالفهم، فلا شك أن الأمر حين ذلك يكون لا في سبيل المؤمنين. اما اشتراط الامر كما جاء في السؤال عمل اهل المدينه على شيء وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء فيزع العمل بالحديث بعمل اهل المدينه هذا الى كل النصوص التي سبق عرضها وبيانها. تفضل. في يوم الصيام تقول ما رأينا في الاجتهاد ثم اختلاف المسلمين في يوم الصيام. الاجتهاد كالجهاد ماضيان إلى يوم القيامة، لأن الاجتهاد ما معناه؟ معناه إفراغ الجهد لفهم نصوص الكتاب والسنة. فإذا قلنا كما قال كثير من المتأخرين بأن الاجتهاد قد أغلق بابه منذ القرن الرابع، وأنه لا اجتهاد بعد القرن الرابع، فمعنى ذلك أننا سددنا على العالم الإسلامي على طلاب العلم فيه بل وعلى علمائه سددنا عليهم طريقا من الخير كبيرا جدا، ألا وهو الفقه في الدين. وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو الفهم وليس هو النقل عن الغير، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل عليا قال له هل خطكم ما ترى البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس يعني من العلم كما هو شائع عند كثير من العامة وبعض الخاصة أن هناك كتابا يسمى بالجسر وضعه علي بن أبي طالب فيه أسرار وفيه أمور غيبية وما شابه ذلك، فمثل هذا الكتاب لا أصل له، ويصله هذا الحديث هل خصكم معشر أهل البيت بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا سهما يؤتيه الله عبدا في كتابه، إلا سهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وإنما في قراءة سيف هذا، وأخرج بعض الغريقات من غند السير وقرأ فيه بعض الأحاديث التي كان تلقاها على الرسول عليه السلام، فيها بيان أن المدينة حرم كمكة، وفيه بصورة خاصة من أوى فيها حدثا أو أوى فيها محدثا عدو بعد الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه فرقا ولا عدلا. فالشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن عليا يقول نحن معشر أهل البيت مع فضل الكتاب من الرسول عليه السلام ما خصنا بعلم دين الناس، اللهم إلا من يخصه الله عز وجل بسائر يؤتيه الله هذا العبد في كتابه. فإذا قلنا أن باب الاجتهاد أغلق، معنى ذلك أن باب الفهم عن الله ورسوله أغلق، وهذا صدم لكل الآيات التي تأمر المسلمين بالتدبر وبالنظر والتفكر، وخلاف لأحاديث كثيرة التي في بعضها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقضى العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اسمنا عالما يعني فقيها، واسمنا فقيه فهيم يعني كتاب السنة. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبل العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا في الواقع جر على العالم الإسلامي مصائب كثيرة جدا، يعني تدفع بالفهم عن الله والرسول معناه العملي الواقعي أن العلماء قد من دونهم لم يعودوا يدرسون القرآن دراسة التفهم، لم يعودوا يدرسون السنة دراسة التفهم، بل إن كثيرين منهم يقولون نحن نقرأ الكتاب والسنة للبركة وليس للفهم، لأنهم يقولون لأن أمثالنا لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة، فقد سدوا على أنفسهم بابا من العلم كبيرا فحط فيهم في جماهيرهم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا هؤلاء الجهال حاسوا بغير علم أي بغير فهم من كتاب السنة فظلوا في أنفسهم وأضلوا الآخرين السائلين. فلا غرابة أن نسمع اليوم كثير من الفتاوى فيها مخالفة لطريق الكتاب والسنة. ليه؟ لم يبقى هناك علم الكتاب والسنة. إما التقليد لمن قبلنا حجة دون عرض هذا التقليد على الكتاب والسنة حتى نكون كما جاء في الآية الكتاب على بصيرة، وإما انطلاق من التقليد إلى اجتهاد بدون هذا ولا صرف بدون استناد على الكتاب والسنة وإنما أخذ يرى. فنحن اليوم مثلا نعيش في فتاوى تبيح الربا، زعم قليل الربا لا بأس به، نعيش في زمن يبيح فيه أمثال هؤلاء المتفقهة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث، واتفق العلماء على تحريم ذلك على تفصيل بينهم، مثل مثلا الصور عملا تصويرا واقتناء، فعم هذا البلاء في بيوت المسلمين فلا يفات بيت مسلم الا وفي عديد من الصور وقد يكون بعضها من الصور القليعه، بل لاحظت بان الصور بدات تتسرب الى بيوت الله إلى المساجد، فربما يذكر بعضكم أنه يرى في المسجد ما نسميه نحن عندنا بالتقليد أو بالرجنامة المفكرة، يعني اللي فيها مثلا أوقات الصلاة خاصة إمساكية رمضان، فتجد في هناك قراءات في صور، قد تكون هذه الصورة لها نوع من القداسة في كل وجهين كالكعبة مثلا، لكن الكعبة مصور وحولها طائفون، دخلت الصور حتى في بيوت الله عز وجل. كيف هذا؟ من فلسفة أن هذه الصور فوتوغرافية وليس الصور يدوية، والصور اليدوية هي التي حرمها الله على لسان نبيه، أما الصور الفوتوغرافية فهي من الأشياء التي حدثت في العصر الحاضر فلم يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قلة فهم وقلة فقه في الدين، والسبب أنهم أغلقوا الفهم عن الله ورسوله فأخذوا علمهم فقط قال فلان حرام قال فلان حلال، لماذا حرام؟ لا ندري، نحن ما عندنا علم ولا عندنا فهم. ثم إذا بهم في الواقع فتحدث أمور لا بد من استخراج أحكامها، فلا يجدون أمامهم إلا نقول قديمة لا تساعدهم على رفع التقليد، وهذا مثال قضية الصور. المتكلمون أو الفقهاء السابقون في قضية الحال لم يتكلموا عن الصور الفوتوغرافية